بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع هذه أخلاقنا. في حلقة الأسبوع الماضي كانت لدي جملة من الأسئلة المشروعة تتعلق في الحقيقة بالخطاب الإعلامي، بل الإعلاني تجاوزا إن صح التعبير، وهو أقرب للإعلان من الإعلام، لأنه ينحاز ويتبنى أفكارا مسبقة وأحكاما مسبقة ولا يدع الفرصة للتحاور، وهم أدعياء الحوار وأدعياء الديمقراطية وأدعياء حرية التعبير وأدعياء أيضا حرية الانتخاب وإرادة المنتخب، هم أدعياء ذلك. لكن كما أشرت يعني صدرت يعني حريات واتخذت أحكام مسبقة، ويعني محاولة برمجة الطبقة العاقلة الطبقة الراشدة برمجة معينة لبغض الإسلام وكره الإسلام. ونحن المسلمين قد أمرنا بأن نتحاور مع الجميع وأن نتجادل مع الجميع بالحسنى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولذلك أدعو التيار الإسلامي، كل المنتسبين للإسلام للعاملين بالإسلام، أن يفسحوا صدورهم وأن تكون لديهم قدرة على تلقي تلك الطعنات والاتهامات، وأن يحاولوا قدر إمكانهم أن يتحاوروا مع غيرهم إن قبل الآخر الذي يدعي الحوار والحرية والليبرالية إن قبل الحوار. أنا لدي في الحقيقة موضوع كنت أرجئه من فترة له علاقة بنفس الموضوع، يتعلق بالقيم التي ينبغي على رجل الإعلام أن يلتزم بها. إن شئنا قلنا خطورة الكلمة، قيمة الكلمة، لا سيما إن كانت كلمة تلقى عبر فضائية يصغي إليها القاسي والداني في الكرة الأرضية تقريبا جميعا. لكن استوقفتني مجموعة من الأخبار، وكما قلت أنا متابع إن شاء الله تعالى، أزعم أنني متابع جيد لما ينشر في الصحف. الخبر الأول وهو يؤكد نفس الفكرة التي أتكلم عنها، الأحكام المسبقة، وخاصة للأسف ممن من نخبة تزعم أنها مثقفة. في خبر من 3 أيام تحديدا للأدباء، أدباء مصر، في بداية كلمة يعني كبير الأدباء أو الذي تحدث وافتتح تلك الندوة، شن هجوما شرسا على التيار الإسلامي، خاصة على يعني التيار السلفي بصورة خاصة، واتهمهم بأنهم يعني يجهلون ولا يلتزمون بالقيم الأخلاقية، وأنهم لا علم لهم إلا بزي المرأة فقط، لكن لا علاقة لهم بالدنيا أو بالسياسة من قريب أو بعيد. والكلمة في الحقيقة أكد عليها المتحدث الثاني في الندوة، ولقيت يعني شجبا واعتراضا من بعض الحاضرين، ويعني حدث ما حدث. وأنا في الحقيقة يعني أشم رائحة ليست طيبة من الكلمة، وإن الكلمة هي وسيلة من وسائل الشحن والتهيئة والتمهيد للانقلاب على إرادة الشعب، وعدم انعقاد مجلس الشعب، وعدم الانتقال السلمي للسلطة لتكون سلطة مدنية منتخبة ومختارة عبر إرادة حرة من قبل المواطنين عبر صناديق الانتخاب والاقتراع. ويعني هذا أمر في الحقيقة أراه يصب في نفس الاتجاه. الأمر الثاني أنه التيارات الإسلامية يعني أهيب بها أن تعمل قصارى جهدها دون كلل ودون ملل دون تعب، وأن تواصل العمل الليل بالنهار لإظهار الصورة الحقيقية للإسلام فقط. لا نريد أن يتهم الإسلام من قبلكم، بل أثبتوا للجميع، للقاصي والداني، فإن رسالة التخويف التي بثت للداخل ذهبت منها نسخة شديدة اللهجة للخارج، فوجدنا رئيس وزراء كندا في أقصى الشمال الغربي للكرة الأرضية يعني يمتعض وغضبان وزعلان خالص أن التيارات الإسلامية حازت على أكثر من ثلثي المقاعد في الجولة الأولى والثانية، وأن التيار الليبرالي لم يحصل إلا على 13% من الأصوات، فهو زعلان وغضبان. ويؤكد نفس الفكرة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وهو معروف بعدائه للعرب والمسلمين والفلسطينيين، والمسؤول طبعا عن خطة الطريق واللجنة الرباعية والبكش اللي هم شغالين فيه ده من سنوات طويلة. الشاهد في ذلك أن توني بلير بيحاول وينادي ويطالب بدعم الكتلة الليبرالية حتى تحصل على عدد من المقاعد ليحدث لون من التوازن مع التيار الإسلامي، ويحذر من فوز التيار الإسلامي بعدد كبير من الأصوات ومن ثم من المقاعد. فهي نفس الفكرة. ولذلك أنا بس فقط عندي كلمة موجزة، يعني أقول لهؤلاء الأدباء، يعني كلماتكم للأسف خلت من الأدب، فيها كل شيء إلا الأدب، فيا حبذا ما دمتم أدباء أن تلتزموا جانب الأدب بدل أن تصموا أو أن تصفوا الآخرين بقلة الأدب. يعني إنسان ليس لديه قيم ولا علم بالقيم الأخلاقية بيكون عنده إيه؟ قلة أدب. قال ذلك من أدباء، وأنت في الحقيقة لم تميز. كان بإمكانك أن تتهم شخصا بعينه ليدافع عن نفسه ليرد، شخصا ليس ملتزم منتمي لتيار، أنا يعني لا أنتمي لأي مذهب أو تيار من التيارات، لكن قلت ذلك مرارا، أنا مسلم وأنا أزهري ولدي غير على الجميع، كل المصريين كل المسلمين كل العرب بفضل الله تعالى. بس فقط أقول لهؤلاء الأدباء الذين خلت كلماتهم من الأدب، يعني كان بإمكانكم أن تتلطفوا، كان بإمكانكم أن تأتوا بواحد من الذين يعتد بقولهم ورأيهم وناقشوا وحاوروا، ليس حوارا تحت الحزام كالذي أشرنا إليه في اللقاء الماضي فيما يتعلق بالماي وهات والسياسة، إنما حاوروه وناقشوا في القضايا التي تهم المواطن المصري البسيط. اسألوه عن الاتفاقيات الدولية، اسألوه عن تنمية صناعية، اسألوه عن حماية البيئة، اسألوه عن حل مشكلة الإسكان، مشكلة المرور، مشكلة البطالة، تأخر الاقتصادي، مشاكل في وزارة الصحة، المشاكل التعليمية، لدينا مشاكل جسام تحتاج إلى علاج، وحاوروه. ثم بعد ذلك اتركوا الحكم للمتابع والمشاهد حتى العادي، ليس يعني سهلا أن نضحك عليه، بل هو إنسان فاهم وذكي، ومن ثم أعطى صوته لمن يستحق. هذا أمر. الأمر الثاني، أنتم أقمتم مندبة للنائحات المستأجرات وللنائحين المستأجرين على اللبن المسكوب، كان بإمكانكم بدلا أن ركبتم كل موجة وعملتم لكل نظام، كان بإمكانكم بدلا أن تنشغلوا بمصالحكم الشخصية وبتلميع من عملتم لحسابهم ولتلميعهم ولمصلحتهم من أجل مصلحتكم، كان بإمكانكم أن تولوا وجوهكم بعض الوقت لأبناء وطنكم بدل أن جعلتم الأنظمة قبلتكم، فكان بإمكانكم أن تتواصلوا وأن تتصلوا بالطبقة العريضة من أبناء الشعب المصري، عندئذ صدقوني ستحملون على الأعناق، فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها وجبلت على بغض من أساء إليها. فهؤلاء أقبلت عليهم نفوس أبناء شعوبهم أو شعبهم بأنهم رأوا فيهم خيرا، أملوا فيهم خيرا، أما أنتم فقد تقوقعتم وانعزلتم وانفصلتم عن الطبقة العريضة من البسطاء من أبناء الشعب، ومن ثم لم يعركم الشعب أدنى اهتمام وأخذتم نصيبكم من الاهتمام، فمن تم الاهتمام به أكثر هو الذي كان قريبا من الناس، فسامحونا إن لمتم فلا تلوموا إلا أنفسكم. في أجروب في منتدى على شبكة الإنترنت 3 أو 4 من الشباب من الكبار من الصغار لا ندري، وصفوا أنفسهم بأنهم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانضم بعض الشباب من الكبار أو الصغار لذلك المنتدى أو الجروب مجموعة، وقامت الدنيا ولم تقعد. وقرأت منشطات في الصحف أن أول الغيث جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتزامن نفس الخبر مع راكب من المملكة العربية السعودية قادم إلى مصر وجدوا بحوزته في ميناء الغردقة يعني مسدس وتلسكوب، وتم احتجازه لبعض الوقت، وعند التدقيق في هويته وجدوا أنه موظف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية. وقالوا أول الغيث أنه يعني جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبعض سماها الشرطة الدينية وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها كعادتهم في الحقيقة، ونسبوا ذلك المنتدى للجماعة السلفية، وخرج المتحدث الرسمي ونفى صلتهم بذلك المنتدى وصلتهم بتلك الدعوة، وقالوا لا علاقة لنا. طيب نأخذ اتصالا ونواصل المسير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
عايز أقول لك على سؤال يا شيخ.
تفضل حبيبي.
الوقت جماعة راح وكشف عند الدكتور نيسا. وأنا متضايق من الموضوع ده. إيه اللي فيه غلط الموضوع ده ولا فيه إيه؟
حاضر حبيبي. إن شاء الله أسمعك الجواب يا حبذا لو كانت اتصالاتكم يعني في الموضوع الذي أتكلم فيه إن شاء الله تعالى. ويعني هناك برامج للفتاوى بإمكانك أن تتصل عليها إن شاء الله، لكن سأجيبك في نهاية الحلقة إذا ذكرني ربي سبحانه وتعالى. فأنا أقول قامت الدنيا ولم تقعد في الحقيقة، لكن أنا لي كلمة يعني دعك لمن ينسب ذلك المنتدى أو تلك المجموعة لمن تنسب، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فريضة إسلامية. الله تعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني قرين الإيمان، وكأن الإيمان لا يكتمل ولا تقوم له قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتر، كفلتر الماء الذي ينقي الماء من الميكروبات ومن الرواسب والفطريات حتى يكون الماء نافعا. فأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من وسائل الفلترة والتنقية والتنظيف لأخلاق الأمة سلوكيات الناس. لو لم أقل لك أنت أخطأت في كذا، ولم تقل أيضا لغيرك أنت أخطأت في كذا، ورأينا الظلم رأينا الفساد ولم نذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان، فلتر تنقية، طوق نجاة للأمة، وإلا سنغرق جميعا. لو رأينا المنكر وسكتنا عليه سنغرق جميعا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نأخذ أخانا محمد. محمد تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
احفظ التلفزيون يا محمد.
لو سمحت انا ممكن يعني ليه مداخله مع حضرتك.
تفضل.
هم بيسبقونا كل شويه الاعلام الليبرالي والعلماني، يقول لك البراط، الخمرات، السياحه، الحاج التاري الاسلامي لما يمسك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم بيسبقونا بالحاجات دي. بس ان شاء الله الحاجات دي هتتنفذ، يعني جايه جايه رغم عن انفهم باذن الله، شاء من شاء وابى من ابى. سليم يا شيخنا، فربنا يصلح الحال. وهم بيسبقونا يعني بان هم بيقولوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ان شاء الله جاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باذن الله، رغم انفهم ورغم العلمانيين ورغم الليبراليين باذن الله. والسلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد، بارك الله تعالى فيك. السلام عليكم يا رجب.
وفق الله وبركاتك يا شيخنا.
تفضل حبيبي.
عايز من خلال برنامج حضرتك مثلا فات الحكمه اقول لاخواننا المسلمين سواء كان سلفيين ولا اخوان، ان الناس بتنتخبهم عشان شرع ربنا سبحانه وتعالى، الناس بتنتخبهم عشان شرع ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان طعام ولا شراب ولا امان ولا حاجه ابدا. احنا عايزين اهم حاجه الحفاظ على شرع الله عز وجل، فمش عايزين الناس يعني رفعوا شعار الاسلام ورفعوا شعار ان احنا نطبق الشريعه ويخضع الناس في الاخر، ويعني يروح البرلمان يقول يحصل عليهم ضغوط او يحصل عليهم، لا احنا عايزين شريعه ربنا سبحانه وتعالى. الشعب المصري 90% من الشعب المصري عايز شريعه ربنا سبحانه وتعالى.
اكرمك الله يا اخ رجب. طيب ان شاء الله اعلق على مداخلاتكم ان شاء الله تعالى بعد قليل. فانا اقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو فطن هؤلاء، لو فهم هؤلاء القضية كما قلت في لقاء ماضي، كما قلت أنهم للأسف يتلقون يعني المعلومات الدينية المتعلقة بالدين بأقلام الآخرين، بأقلام المبغضين والمعادين، ولذلك ندعوهم ليتعلموا ليتثقفوا. والله لو قرأ كل منهم يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتب الحديث النبوي ويعني فهموا ما فيه صدقوني لأمنوا على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، لأمنوا جميعا. ده ضرورة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن ننهى عن المنكر قدر استطاعتنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده في بيتك، على من تتولى تربيته ورعايته، باللسان، إن عجزت فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أتوقف طويلا في أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فأقول قامت الدنيا في الحقيقة ولم تقعد بسبب مجموعة من الشباب عملوا جروب قال لك بس هم دولي، ده التيار الإسلامي هو الذي قام بهذا الأمر بالرغم من نفي من نسب إليهم ذلك المنتدى. طيب يعني طيب تفضل يا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل.
الله يكرمك. طيب خط أحمد قد انفصل. أنا بس لدي في الحقيقة خبر يعني أزعجني كثيرا لأنه ينم عن تردي خطير، إن إحنا ممكن نعترض على مسؤول من المسؤولين، على رئيس لمصنع أو لمؤسسة، على مدير لمدرسة على سبيل المثال، لنا مطلب من المطالب ونعتصم أو نقف وقفة، لكن هل يمكن أن أفتي فتوى شرعية دقيقة ثم أجد من أفتيتهم أو من كانت الفتوى يعني لشأنهم ولحالهم أن يعتصموا ويقفوا ويقطعوا علي الطريق ويطالبونني بتغيير الفتوى؟ هل ممكن يحصل هذا الكلام؟ أو والله حصل يوم الخميس تحديدا امبارح أمس، ده حدث لفضيلة العلامة الدكتور علي جمعة وده مفتي الديار المصرية، أفتى فتوى لشركة، شركة تعمل بالتجارة الإلكترونية فيما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشجري أو الشبكي. الشركة دي كما سأفصل فيما بعد، تقريبا بعض الموظفين طلبوا فتوى من دار الإفتاء المصرية، فدرسوا الفتوى دراسة متأنية وسألوا بالفعل وعلموا خبايا وخفايا يعني السؤال، وكيف كيف تدار تلك التجارة، وخرجت فتوى مدققة ومحققة ومراجعة من دار الإفتاء تقول بحرمة التعامل في تلك التجارة. وإذا بالكثير العشرات من الذين يتعاملون في تلك التجارة أو شاركوا في تلك الشركة إذا بهم يعترضون سيارة المفتي ويوقفون حركة سيره، ويضطر لترك السيارة الخاصة به ليركب تاكسيا ليصل به إلى بيته، وحاولوا منعه من الخروج من دار الإفتاء. ده خبر في الحقيقة يعني جد مفزع ومزعج. ما الذي تريدونه؟ أنتم سألتم التعامل حلال أم حرام؟ قال لكم حرام. اعترضتم طريقه لما؟ هي المسألة مسألة مزاجية ممكن أن نغيرها؟ هو اسم حزب ممكن أن نستبدله باسم آخر؟ أم المسألة تتعلق بالحلال والحرام؟ قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ودي ثوابت شرعية كما جاء في الكتاب الرائع للعلامة ابن القيم، وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، يتكلم عن ضوابط الفتوى وخطورة الفتوى وأن المفتي يوقع عن رب العالمين. سمعنا منذ قليل في البرنامج يعني هذا ما أرى أو أرى هذا، لا رأي لنا إلا في المسائل الاجتهادية حينما يعني تعرض علينا نازلة من النوازل فنعمل عقولنا ونستخدم قياسا نربط به بين مسألة يعني نص عليها، ونربط تلك المسألة التي نص عليها بمسألة أخرى نقيسها عليها لم ينزل فيها نص، ونجتهد في المسألة كما قال يعني سيدنا معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن، أجتهد رأيي ولا آله يعني لا أعجز، ده بعد أن يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. طيب ما فيش نص في القرآن ولا في السنة، هنا ألجأ لإعمال العقل واستنباط الحكم. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ.
تفضلي أختي. نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أتأكد موضوع جمعية الرسالة وجمعية الأرمان، هل هم صح زي ما بيتقال عليهم ان هم تبع نادي الروتري اللي هو الماسوني، على اساس ان الواحد بيتبرع فيه وكده، فعايز يتأكد ان المال اللي رايح في مكانه الصحيح، الواحد مش عايز ياخد يعني بالكلام الا ما نتأكد من اهل العلم.
طيب ان شاء الله تعالى اجيبك ان شاء الله تعالى. فأعود لما كنت أتكلم عنه فيما يتعلق بمسألة الفتوى وقصة الفتوى باختصار شديد. هي شركة، والشركات دي موجودة من قريب من أكثر من 15 سنة، وخرجت فتاوى من المجامع الفقهية من يعني اللجنة العلمية للإفتاء البحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية هنا أيضا بحرمة التعامل مع هذه التجارة. طب طريقتها إيه؟ نظامها إيه؟ حتى تكون الصورة واضحة وحتى لا يخدع أحدنا. نظامها إيه؟ دي شركات منتشرة في كثير من الدول، منها مثلا شركات من الصين، شركات من ماليزيا، شركات من بعض الدول الأخرى. بتقوم على ماذا؟ الشركة دي بتقول لك اشتري منتج من منتجاتنا، ولما تشتري منتج من منتجاتنا وأتيت بسنين أو بثلاثة أو بستة من المشترين سنعطيك مبلغ قدره كذا، والذين ستأتي أنت بهم لو جاءوا بغيرهم فهؤلاء جميعا سيصبون في خانتك وتتقاضى مبلغ معين من المال. طيب المنتج ده ممكن يكون المنتج ده منتج غذائي، ممكن منتج تقني، كمبيوتر، وسيلة من وسائل الاتصال بأسعار زهيدة أو رخيصة، والمبلغ يعني الذي يدفع في المنتج بيكون تقريبا أزيد من 10 أضعاف القيمة الحقيقية للمنتج. يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال معدة من المعدات تباع ب100 جنيه، لأنت تشتري تلك المعدة أو السلعة ب1000 جنيه وربما أزيد من ذلك. إذن الهدف ليس البيع والشراء، إنما الهدف هو ستار للتغطية على أعمال تلك الشركات، إنما الهدف هو الاشتراك. طيب نأخذ اتصال. أم طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ؟
كرمك الله،
ربنا يجزيك خير يا رب.
اللهم آمين.
عايز أسألك النبي سؤال. ابني
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله،
لا نحلف إلا بالله يا أم طارق.
معلش معلش،
توكلي على الله.
ابني الكبير عندي عاق، مع إنه متدين وبيصلي وتملي يعني عاقبني ومزعلني، ما فيش يومين إلا ما بيغضبني، فأنا قلبي بيغضب عليه. وكذلك الصغير بدعي له بكل خير لأن بيعملني معاملة كويسة قوي، فدعايا ليه ان هو ربنا يرزقه بعيال عبقى تعقه زيه كده زي ما عاكتني، فيعني اعمل ايه معاه؟
حاضر يا ام طارق،
جزاك الله خير.
السلام عليكم يا احمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
لو سمحت سيدنا الشيخ، انا عايز اسأل بس على فتوى كده بخصوص. انا قلت حلفت حلفان على المغام بانها ما تخشش اوضه معينه يعني، وبعدين هي كسرت الحلفان ده ودخلت فعلا الاوضه، حلفان بالطلايا يعني، فمش عارف الفرق. وده كان تاني حلفان ليه
حلفت يعني؟ ماذا قلت يا اخا يا احمد؟
قلت على طلب الثلاثه من تدخلها تاني.
حاضر يا احمد. انا فقط يعني اذكر اخواني واخواتي ثانيه ان يرجئوا اسئله الفتاوى لبرامج الفتاوى. نعم انا ان شاء الله اجيب، لكن اسئله الفتاوى ان شاء الله تكون في برامج الفتاوى او البرامج القريبه، وان شاء الله تعالى ان شاء الله اجيب يعني. فأنا أقول قصة الشركات دي إيه؟ أنت بتشتري سلعة، سلعة ثمنها جنيه، تشتريها بعشرة بعشرين، والبيع والشراء ده ستار، لكن هو الهدف أنك تشترك. طيب حتى تسترد جزء من المبلغ الذي دفعت، المفروض في بعض الشركات أنك تأتي بستة، ثلاثة يمين وثلاثة شمال. لو أتيت بستة تأخذ $250، دي شركة من ضمن الشركات قريبة من هذه الشركة التي يعني كان بحقها الفتوى، والفتوى تشمل الجميع. إن أتيت بالستة، طيب لو لم تأتي لن تحصل على شيء. إذن أنت مطالب بالبحث عن ستة من البسطاء العاديين، تحاول أن تخدعهم، أن تغرر بهم، أن تقسم لهم بأغلى ذي الأيمان أنهم سيربحون، وأنت في الحقيقة تبحث عن مصلحة نفسك. إذن أول الأمر أنك تخدع، تكذب، تغرر بالجميع، تضيع على الناس أموالهم. أخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
أكرمك الله، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
اللهم آمين.
بالله عليك يا شيخنا، حلفت طلاق على زوجتي ان هي لو راحت البيت عند والدتها تكون طالق وتكون محرمه عليا، بس كان في نيتي تهديد.
انت حلفت ولا قلت تكوني طالق؟
لا انا قلت تكوني طالق لو رحتي في البيت دوت.
هو النهارده الجمعه انتوا بتطلقوا فيه ولا ايه؟
معلش انا فينا شكلك كان في مشاكل ما بيني وبين اهل الزوجة.
طب ما تقول لها ما تروحيش وخلاص. ايه القضية يعني؟
معلش كان في حضر اتصال بالتليفون بيني وبين والدها وحضر مشاكل جامدة.
حبيبي الغالي يعني انا اقصد بدل ما صاحبنا الذي قال لها تكوني طالق بالسلاسة وعليها الطلاق بالسلاسة ما تدخل الغرفة الفلانية وأنت تقول تكوني طالق ومحرمة إن ذهبت إلى أمك، ما أقول لها لا تذهبي لا تدخلي ونخرج من هذا الإشكال الكبير بدل أن نورط أنفسنا. طيب حاضر.
معلش يا شيخ لو تطلعت بس تديني رقم الشخص بتاعك وأنا أتكلم حضرتك.
حاضر. أحمد تفضل. السلام عليكم.
محمد عبد الرحمن.
تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
لو ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يسلمك بارك الله فيك.
يا أحوال حضرتك الله يبارك فيك.
الحمد لله. تفضل
يبارككم ويحفظكم للمسلمين يا رب.
بارك الله فيك.
بس أنا بإذن الله كده أحب أقول كلمتين كده.
قول.
بالنسبة للناس اللي هم الغوغاء دول اللي هم بيشكوه في
بص يا أخ محمد بارك الله تعالى فيك.
لو سمحت.
أنا لا عفوا اسمعني كلمة واحدة وسأفسح لك المجال. برنامجي هو قيم يعني أو هذه أخلاقنا يعني قيم وأخلاق، وأنا في الحقيقة لم يعني يخرج من فمي لفظ يسيء لأحد. أنا أنتقد أفكارا لا علاقة لي بالأشخاص، فأنت قل ما عندك دون أن يعني أن نسب أحدا. تفضل بارك الله فيك. الخط راح الخط ولا لازال؟ تعال تفضل بارك الله فيك. تفضل يا أخي محمد.
يعني هم الكلام اللي بيقولوا بينزل من قدرهم وبيخلوا الناس تنفر منهم اكتر باذن الله تعالى، وهم قلائل ويستمعوا لبعضهم فقط بس، يعني بيستمعوا لبعضهم بس يا سيدنا الشيخ. وباذن الله الاسلام بخير ومصر ان شاء الله بخير باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة
عليك
الله.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. احسنت بارك الله تعالى فيك وعبرت تعبيرا دقيقا في الحقيقة واقعيا، وهذا هو الموجود. إذن تلك الشركات تقوم بالتجارة عبر الإنترنت، اتصال. نعم. طيب ماشي. أخ هاني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ. أكرمك الله بارك الله فيك.
حاكم ليه سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل. نعم.
هكا في انا بشتري حاجات من خارج مصر وبعمل تحويل عن طريق البنك يعني. بعض الشركات ما بتقبلش تحويل من خلال البنوك، يعني عايزة تحويل بطريقة معينة عن طريق النت. التحويل بالطريقة دي مش البنوك المصرية سواء بالفيزا او غيره غير مقبولة. ففي شركة بتعمل التحويل دوت، يعني هتدفع بالنيابة عني، هتاخد الدفع مقدم وهتاخد عمولة 10% زي العمولة بتاعت البنك.
طيب يعني هذه الشركة تأخذ رسوم تحويل؟
بالضبط كده. هي هتدفع مثلا هتدفع $1,000، الحاجة اللي انا اشتريها $1,000، هي هتاخد $1,100، هتاخد 10% نظير انها تدفع، هتاخد الفلوس بالكامل مقدم بعدين تحول.
لا عفوا اخي هاني بارك الله فيك، يعني هذا المبلغ الزائد ما اسمه؟ هل هو رسم تحويل، مصاريف تحويل؟
هو يعني ملوش تسمية تانية غير هي التسمية دي، مصاريف تحويل.
إذا كانت مصاريف تحويل فإن شاء الله المسألة جائزة، لكن إن أخذوا مثلا، وبعدين أنت تدفع في الحقيقة في البداية، هم لا يدفعون لك أولا بل أنت تدفع لهم أولا، أليس كذلك؟
لا أنا اللي هدفع يعني لو افترضنا من البضاعة $1,000 هدفع $1,100 بالكامل في الأول،
وهم يحصلون على $100 مقابل التحويل.
مقابل التحويل، يعني التحويل هيتم من بلد تانية زي بنك.
ان شاء الله المسألة ان شاء الله جائزة ان شاء الله تعالى. بارك الله تعالى فيك. هبة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاج.
انا معايا ولدين في مراكز حلوة. وكل واحد اتجوز وشق حياته من ورايا. فأنا دلوقتي مش عايزة أشوفهم الاثنين ولا أشوف عيالهم.
يا ساتر ليه كده يا حاجة هبة؟
لأن أنا ما مانيش هضمة إن أنا ما فرحتش بعيالي.
يعني
فأنا طالبة منهم كل واحد لو عايز يعرفني إنه أجوزه.
يعني هم تزوجوا بعيدا عنك رغما عنك؟
رغما عني.
طب أسألك سؤال بسيط جدا.
أي.
هل هم سعداء مع زوجاتهم؟
عمرهم ما حيكونوا سعداء من غير رضايا أنا.
طيب الزوجات دول إن شاء الله من بيوت طيبة وصالحات ملتزمات؟
لا، أنا جت واحدة سمحتها ودخلتها ما ريحتنيش، وأول ما اتكلمت قلست عليا.
طيب حاضر حاضر يا حاجة هبة، حاضر
ماشي،
بارك الله فيك. يعني أجيبوا على الأسئلة يعني سرعة إن شاء الله. أخونا الذي سأل زوجته كشفت عند طبيب نساء، وإذا كان معها بعض المحارم، أحد محارمها، معها أختها، معها أمها، كنت معها وكشف الطبيب، فالمسألة ليس فيها شيء. يعني إذا لم تجد طبيبة ماهرة وذهبت للطبيب فالمسألة فيها سعة، لكن ذهابها للطبيبة هو الأولى بدون شك. والست دائما يعني السيدة لا تحب أن تنكشف على رجل، لكن إن كانت مضطرة ولم تجد الطبيبة الماهرة وذهبت، أخي بارك الله تعالى فيك، فهي ذهبت لضرورة، لضرورة العلاج، وإن شاء الله تعالى لا تشق على نفسك، وفي المستقبل يعني إن صح أن تذهب إلى طبيبة وليس إلى طبيب إن وجدت الطبيبة. أخونا طبعا أخونا رجب يقول يعني سنقول نعم للتيار الإسلامي، لأن قولنا نعم هو واجب شرعي ولابد أن يكون على مستوى المسؤولية، وهذا في الحقيقة ما يعني قلناه كثيرا للذين فازوا والذين سيفوزون. إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، وتحملوا فوق طاقتكم لتكونوا نموذج رائع للإسلام، وانتبهوا ستصوب إليكم خناجر كثيرة، سهام كثيرة، فلتجعلوا من أبدانكم حوائط صد، ولتتسع صدوركم، وبالغوا في الصبر على ما ستعانون منه. ونجاح التيار الإسلامي في غزة ليس ببعيد، والحصار الذي ضرب عليهم من القاصي والداني ليس بغريب، فانتبهوا لكل هذا، ولتكن لديكم كياسة ومرونة دون تخلي عن الثوابت، واحتووا الآخر وأشركوا الآخر معكم في تحمل المسؤولية حتى تنجو السفينة جميعا، لكن إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم. طيب أخونا رضا السلام عليكم. طب أخونا فتحي.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
والله أنا عاوز رقم تليفونك عشان أكلمك.
طيب حاضر، يعني لو الإخوة في الكنترول معهم رقمي أعطولي أخي، أو أترك رقم هاتفك وأنا أتصل عليك، خذوا منه رقم هاتفه وأنا أتصل عليه إن شاء الله تعالى. فأنا في الحقيقة يعني أؤكد ما قاله أخونا رجب. أختنا التي سألت عن جمعية الرسالة ودار الأرمان، هما تابعان لجمعيات الروتري والماسوني أو كذا، أنا في الحقيقة لا أدري حتى لا أتهم أحدا دون علم، وأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ومن قال لا أدري فقد أفتى، لكن دعونا نتثبت. ولكن الذي أعلمه أنني أولا أحسن الظن بهؤلاء، هؤلاء يعملون في أرض مصر، يخدمون شعب مصر، خدماتهم وصلت لقرى يعني نائية وبعيدة، ويقدمون خدمات جليلة. لكن إن سئلت أنا سؤالا يعني عاما، هل أدفع أموال زكاتي لجمعية تساعد من يستحق ومن لا يستحق، ومرات بعض الموظفين يجاملون، أم أخرج الزكاة بطريقتي الخاصة حيث يوجد الفقير الذي أعلم فقره ومرضه وبؤسه حاجته لأنا أقول أخرجها بطريقتي الخاصة، إلا إذا كانت هناك جمعية تجمع الزكوات والأموال وتقوم بتوزيعها في منطقة أو بقعة صغيرة من الأرض معلومة، ومعلوم من الفقير ومن الغني، من يستحق وكم يستحق ومن لا يستحق، فإخراج الزكاة لتلك الجمعيات الصغيرة المحدودة بدون شك بيكون أولى. أو أن أخرج أنا للفقير حيث وجد ما دمت أعرف مكانه، لكن إن شككت في نوايا يعني بعض الجمعيات فأتولى أنا دون أن أشهر التوزيع، دون يعني قبل بعد أنا أتأكد، يعني علي أن أتثبت دون أن ألقي التهم جزافا، فأنا لا علم لي في الحقيقة بهذا الأمر الذي سألت عنه أختنا. نعمة السلام عليكم. يا نعمة يا نعمات أختنا نعمات السلام عليكم. طيب أختنا أم طارق تشكو عقوق ولدها لها وتقول يعني مرات أدعو عليه أن يرزقه الله تعالى بأبناء عاقين، لا إياك ثم إياك، فلربما يعني كانت أبواب السماء وهي دائما مشرعة ومفتوحة وربي قال أدعوني أستجب، إياك أن تدعو عليه، بل أدعي له، لأننا ربما صادفنا ساعة إجابة، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أموالنا، فسل الله تعالى أن يهديه، أن يشرح صدره، أن يجعله من البارين. واعلم يا طارق، ويعني أمك في الحقيقة تعتز باسمك فتكنت به، اعلم يا طارق أن أمك هي سر سعادتك في الدنيا والآخرة، وهي سبب دخولك الجنة، فالباب فالوالد أي الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة. واعلم أنك مهما صليت، تصدقت، حججت، اعتمرت، تخلقت، أكرمت، أنصفت، مهما فعلت من الخيرات مع عقوقك فأنت من أهل النار. فليعمل البار من شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وسلوك السلف والصحابة كان يعني سلوكا رائعا. أبو هريرة كان يقف على الباب عند خروجه ويقول يعني أستأذنك يا أمه، أتأذنين لي أن أذهب للأمر الفلاني، جزاك الله تعالى عني خير الجزاء كما ربيتيني صغيرا. فتقول له وجزاك الله تعالى عني خير الجزاء كما بررتني وأنا كبيرة. يا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم
تفضل بارك الله فيك.
الله يكرمك. بحضرتك بالنسبة لموضوع الشركات ده نفس اللي يخص يدخل تاع تحت العمولة؟
لا، العمولة اللي هي خاصة بالسمسرة
تقريبا، مش هقول سمسرة بالضبط، مش سمسرة يعني انا بجيب مثلا زباين لمكان الشغل، نظير كده انا باخد عمولة من المكان اللي باخد.
حضرتك انت لا تعمل سمسار، ده انت مشترك، وانت مشتري، ده أنت تشتري سلعة، أنت لست سمسارا.
لا مش ده هو مكان تصنيع، يعني بيجيب زباين للمكان اللي أنا فيه. طيب غير كده باخد من النظير ده فلوس.
يعني موضوع آخر غير الشركات دي،
غير النفس تحتها ولا لا؟
طيب حاضر سأبين لك.
بارك الله فيك.
طيب أحمد السلام عليكم. أحمد من الأردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. هناك بعض القنوات التي تأتي بالقرآن الكريم وفي نفس الوقت يعرضون إعلانات
يعني أخونا أحمد في الحقيقة أشار لنقطة في غاية الأهمية، وهي لافت نظري من فترة، ويعني قلت في يعني بعض لقاءاتي يعني هذا لا يليق وسوء أدب وحرام. بعض الفضائيات المخصصة للإعلانات تعلن إعلانات يعني أستطيع أن أقول إباحية أو جنسية، وتأتي بصور على الشاشة لا يليق أن يراها مسلم غيور أو أن يعرضها مسلم أيضا غيور لديه أدنى دفء في دمائه التي تسري في عروقه والخلفية صوت قرآني أو محاضرة دينية. في الحقيقة يعني أقول لهؤلاء لديكم سوء أدب، وما تقومون به فيه امتهان للقرآن العظيم القرآن المجيد الذي تنزل على نبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم. يا عبد الله السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل. نعم
لو سمحت يا أخي، أنا تاجر في مصر وتعرضت في الفترة اللي فاتت لخسارة كبيرة جدا، وفي أمل إن قدام مني قرض إن هو يعيد لي إن أنا أقدر أقف تاني وأسدده قبل المدة المتاحة، والمدة المتاحة 5 سنين تمام، وأنا ممكن أسدده في خلال سنة، فهل أقبل وأخذ القرض ولا لا؟ لو ما خدتش القرض أتعرض للحبس.
طيب حاضر أجيبك يا أحمد، أجيبك أنا أولا يا أحمد، سؤالك يعني مهم وأنت مكلوم، أسأل الله أن يخفف عنك وأن يعوض عليك إن شاء الله تعالى. يعني يا أحمد إذا كنت ستسجن بالفعل، أولا أطرق أبواب الحلال، حاول أن تبحث عن شريك يشاركك فلديك خبرة كبيرة في تخصصك، فإن وجدت شخصا يشاركك يدخل معك شريكا برأس المال وأنت بخبرتك ومهارتك في تجارتك، فيكون إن شاء الله تعالى فيه غناء عن القرض الربوي. لو لم تجد من يقرضك، لو لم تجد شريكا يشاركك أو أكثر من شريك، وكنت مطالبا بتسديد الديون ولو لم تسدد سجنت، فهنا يجوز لك اضطرارا أن تقترض على قدر الدين وأن تبادر بالتسديد إن شاء الله تعالى فورا تيسر أمر التسديد، لكن لا تقترض أزيد من الديون التي عليك. أعود للأسئلة التي جاءت. طيب محمد، السلام عليكم من المنيا. محمد
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
حضرتك عامل ايه؟ جزاك الله خير عنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. حضرتك يا فضيلة الشيخ بعد اذنك عاوزك توضح لنا المسألة بتاعة شركات النت اللي انتشرت جدا في الصعيد.
الايه؟
شركات التجارة عبر الانترنت.
حاضر.
عشان دي انتشرت عندنا جدا والناس مش عارفة حلال من حرام.
حاضر. انا كنت اريد ان افصل لكن انتم اتصلتم وشغلتموني، بارك الله فيك. حاضر حاضر. طيب اجيب على اسئلة المتصلين سريعا جدا. طبعا ام طارق اجبنا عليها في الحقيقة، ويعني ادعو اخانا طارق ان يحسن الى امه وبالوالدين احسانا. اين انت ايها المضيع لاوكد الحقوق، المعتاد عن البر بالعقوق، الغافل لما يجب عليه، الناسي لما بين يديه؟ بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشهيد. تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، الجنة تحت أقدام أمك، أي كن رهن إشارتها، مصغيا لها، مسعدا لقلبها، مؤنسا لها، لا تقدم عليها أحدا لأنها لم تقدم عليك أحد، أنت سر سعادتها وسبب سعادتها وأيضا سر وسبب شقائها، فأسعدها حتى يسعدك ربك سبحانه وتعالى. أخونا أحمد الذي قال لزوجته علي الطلاق بكذا، إنك ما تدخلي الغرفة، أنت آثم عاصي وآثم لأنك لم تحلف بالله وليس عليك شيء، تستغفر الله ولا ترجع لهذا الأمر مرة ثانية، إلا لو إن كنت تقصد الزجر والتهديد، لكن إن قصدت طلاقا فهو طلاق معلق، إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق. بالنسبة لأخونا الذي حلف على زوجتي أو قال لزوجتي تكوني طالق ومحرمة لو ذهبت لأمك فهذا طلاق معلق، إن ذهبت فهي طالق، وما دامت طالق فليست محرمة لأنها طالق، فبالتالي بإمكانك إن كانت الطلقة رجعية أن ترجعها، فعند جمهور الفقهاء أنه طلاق معلق، إذا وقع المعلق عليه فقد وقع الطلاق. طبعا يعني الحجة هبة تتكلم عن أبنائها، دي مشكلة إن شاء الله أسأل الله أن يكون لها حل. لكن يعني أنا أخشى ما أخشى أن تكوني أنت عصبية بعض الشيء. حاولي أن تحتوي أبنائك قبل أن يتفلتوا منك، حاولي أن تدني وتحملتي وصبرتي كثيرا، فتحملي بعض الشيء وادعي لهم بالهداية. أرجع للشركات كما أكد علينا أخونا أحمد في اتصاله، إن الشركات دي يعني تبيع وهما وتبيع خداعا، والمعاملة فيها جملة يعني من الأخطار والأضرار. أولا فيها غرر، لأنك تشتري وتدفع ثمن في سلعة لا تستحق مقابل أن تكون مشتركا لتسترد بعض النقود التي دفعتها، فبالتالي تحاول أن تأتي بستة أو باثنين، أتيت أو لم تأتي هذا أمر لا يعلمه إلا الله. الأمر الثاني في الغرر أنك لا تستطيع أن تحكم أو تتيقن أنك ستسترد شيئا من المال، كل المال، بعض المال أو لا. ولذلك في حسبة قام بها بعض المتخصصين أن يعني أي شخص يعني يدفع 20 مقابل أن يحصل في النهاية على 12، عفوا على 1.2، 1.2 من 20 بتدفع، يعني بمعنى ذلك أن الأموال دي، هذه الأموال تنقل من مصر، ففيها تهديد للاقتصاد القومي. فيخرج 20,000 دولار لتستفيد البلد ب1,200 دولار فقط لا غير. ثانيا إنها مسألة ربوية، لأنك تدفع وفي نيتك أن تسترد الكثير، تدفع القليل لتسترد القليل، وتدفع أولا، فالمسألة فيها ربا فضل وربا نساء، يعني الزيادة مع التأخير والقبض مع الأفضلية، مع الفضل مع زيادة، يعني أنت تأخذ زيادة بالرغم أنك تدفع القليل تريد أن تأخذ الكثير إما حالا وإما مؤجلا. فالمسألة أيضا كما أشرت فيها بجانب الغرر فيها ربا، فيها أكل لأموال الناس بالباطل، فيها خداع، فيها كذب، فيها إضعاف للاقتصاد الوطني، للاقتصاد القومي. ولذلك أقول لإخواننا المشاهدين والمشاهدات، لا تنخدعوا، إياكم أن يسيل لعابكم، إياكم أن يسيل لعابكم وأن تطمعوا بإيقاع الآخرين في شراككم بعد أن وقعتم أنتم في شراك غيركم وانخدعتم، فتحاولون بشتى الطرق يعني بدعوى أنكم تريدون استرداد أموالكم أن توقعوا بغيركم، فبدل أن تلحقك الخسارة أنت تريد أن تلحق الخسارة غيرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. فأنت في الحقيقة تلحق الضرر بغيرك من أجل أن تنفع نفسك. لم أصل في الحقيقة للحديث عن القيم الإعلامية وخطورة الكلمة بسبب تفلت الوقت سريعا من بين أيدينا. إن شاء الله تعالى نتكلم في لقاء الأسبوع القادم. أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.